لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المترتب على الزمان لو كان جاريا فيه، كعدم تحقق حكم الصوم والإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال. ولعله المراد بقوله عليه السلام في المكاتبة المتقدمة في أدلة الاستصحاب: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية، إلا أن جواز الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي. كان الكلام فيما إذا كان المستصحب من الزمان، قلنا بأنه يمكن أن يكون المستصحب هو الزمان كالليل والنهار وشهر مثلا شوال أو شهر رمضان، ويمكن أن يكون زمانيا وهو مثل التكلم والماشي وسيلان الدم وما شابه ذلك، ويمكن أن يكون من الأمور القارة ولكن مقيدا بالزمان. حسب القاعدة يجب علينا أن نقول بعدم جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، ولكن نجد أنه في كثير من الأحيان يجري الاستصحاب في الزمان، فإذا كان الاستصحاب جاريا في الزمان فبطريق أولى يكون جاريا في القسمين الآخرين، حتى أنه نقل عن المحدث الاسترابادي قال بأن استصحاب الليل والنهار اللي هو الزمان من الضرورات بالنسبة إلى الفقه. فلذا صار المصنف بصدد تحقيق هذه الجهة وتكلم في ثلاثة مقامات. المقام الأول بالنسبة إلى جريان أو عدم جريان الاستصحاب في الزمان، قال بأنه الزمان لأنه غير قار وغير مجتمع في وقت واحد في زمان واحد، فإذا لا يمكن تعلق اليقين السابق به، وإذا لم يمكن تعلق اليقين السابق به فإذا ركن من أركان الاستصحاب غير متحقق، وإذا فرضنا بأن تحقق جزء منه في زمان الآن هذا الجزء المشكوك، نعم يكون الشك في حدوثه لأنه ليس عين ذلك الذي تحقق، الأجزاء تتحقق جزءا بعد جزء، فالجزء الآخر يكون مماثلا وليس عينا حتى يكون الشك بالبقاء، وإنما يكون الشك في الحدوث. أضف إلى ذلك بأن الاستصحاب بالنسبة إلى الزمان يكون شنو؟ مثبتا. أضف إلى ذلك يكون من القسم الثالث، يعني يكون جريان الاستصحاب في عدم تحقق هذا الجزء المشكوك لشنو؟ لارتفاع ذلك الكلي الذي هذا تحقق في ظنه كما تقدم بالأمس. فإذا عدة إشكالات موجودة، فكيف نجد البعض يجري الاستصحاب في هذا الزمان؟ قلنا بأنه يجب علينا أن نوجه إما أن نتصرف في المستصحب وإما أن نتصرف في الاستصحاب، وهو المراد من البقاء هو هل البقاء العيني أو الشامل للبقاء المثلي. نعم هذا فد، ولكن مع ذلك يلزم منه أن يكون أصلا مثبتا. وإذا قبلنا الأصل المثبت فالأحسن من هذا الطريق أن نذهب إلى الملازمات إلى الزمان، لأنه كل زمان إلى ملازمات. مثلا إذا شككنا بأن الليل لا يزال موجودا في شهر رمضان حتى يجوز الأكل والشرب أم لا، انتهى، فنأتي إلى ملازمه، متى ينتهي الليل؟ هو مع طلوع الفجر. فنقول نستصحب عدم طلوع الفجر فيلزم منه شنو؟ أن الليل لا يزال موجودا. فإذا كان الليل لا يزال موجودا يترتب عليه جواز الأكل والشرب، فهذا يلزم منه الأصل المثبت. ولكن بعد ما نحتاج إلى توجيهات كما وجهنا في المستصحاب أو الاستصحاب أو ما شابه ذلك. الإشكال الوحيد اللي بيها شنو؟ أنه أصل المثبت، فالذي يكون أقل محذورا أحسن من الذي يكون أكثر محذورا. في الأول كنا يجب علينا أن نوجه هذا فد محذور، والثاني شنو؟ قبول الأصل المثبت. التوسل بالملازمات العقلية بالنسبة إلى الزمان لا تحتاج إلى توجيه، وإنما تحتاج إلى محذور واحد وهو شنو؟ القول بالأصل المثبت. فإذا هذا أولى من ذاك. ولكن الطريق الأمثل والأحسن هو استصحاب الحكم. يعني مثلا عندما نشك بأنه الآن لا يزال ليلا، نعم، فيجوز الأكل والشرب، أم أنه دخل الفجر فيجب الإمساك، بدلا ما نستصحب نفس الليل أو نستصحب اللازم عدم دخول الفجر، عدم طلوع الفجر لإثبات هذا، أن نقول بأن إلى هذا الوقت كان الحكم هو شنو؟ جواز الأكل. الآن نستصحب هذا الجواز، نستصحب هذا الجواز. فإذا الاستصحاب يكون بالنسبة إلى الحكم، فإذا كان إلى بالنسبة إلى الحكم لم يكن الاستصحاب بالنسبة إلى نفس الزمان حتى تأتي الإشكالات، وإنما هو شنو؟ استصحاب نفس الحكم، ولا يلزم منه شنو؟ الأصل المثبت، ولا يحتاج إلى توجيه. فالذي يقول بإجراء الاستصحاب في الليل والنهار أو في دخول شهر رمضان أو في دخول شوال بالنسبة إلى وجوب الصيام أو بالنسبة إلى وجوب الإفطار، مع ما أن هذه الأمور كلها زمانية، إنما هو بملاحظة ماذا؟ بملاحظة الحكم، استصحاب الحكم. هسه إما استصحاب الجواز وإما استصحاب شنو؟ عدم الحرمة بالنسبة إلى الأكل، نعم؟ فبهذا يثبت المطلوب حتى في الزمان، ولكن لا استصحاب نفس الزمان، وإنما يكون استصحابا للحكم. زين، يقول بأنه البعض أراد أن يستفيد هذا المعنى وهو استصحاب الحكم من المكاتبة التي ذكرها المصنف فيما سبق في أدلة الاستصحاب: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. يعني المراد من المتيقن يعني شنو؟ يعني الحكم المتيقن لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. فإذا الحكم الذي تيقنت به هو الذي يكون شنو؟ ساريا وجاريا بالنسبة لك. فمثلا في بداية شهر رمضان إذا شككت في رؤية هلال شهر رمضان الحكم هو شنو؟ عدم وجوب الصيام. فهذا هذا الحكم الذي تعلق يقينك به هو الذي يكون شنو؟ هو الذي يكون محكما في حقك إلى أن ترى هلال شهر رمضان فيتبدل عدم وجوب الصيام إلى وجوب الصيام. وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ وافطر للرؤية، أيضا نفس الكلام يأتي بأنه وجوب الصوم لمدة 29 يوم هذا كان موجودا، الآن تشك بأنه هذا اليوم أيضا الوجوب موجود أم لا في يوم الشك قبل رؤية هلال، فتقول شنو؟ تستصحب نفس وجوب الصوم، وإنما تفطر وهو وجوب الإفطار متى؟ إذا رأيت هلال شوال. فإذا المراد الإمام من قوله صم للرؤية وافطر للرؤية يعني شنو؟ يعني الحكم الذي تيقنت به لا تدخل فيه الشك، بل هو الذي يكون ساريا وجاريا بحقك إلى أن يقطعه تقطعه الرؤية إما بهلال شهر رمضان وإما بهلال شهر شوال. الشيخ الأنصاري يقول المشكلة في نهاية شهر رمضان، لأنه على هذا لو كان الاستصحاب يعني صم للرؤية مترتبا على الاستصحاب الحكمي يعني في نهاية شهر رمضان، إذا شككنا بأن هذا اليوم هل هو عيد أم أنه من شهر رمضان يجب علينا أن نصوم، بأنه صوم للرؤية وحسب الفرض ماكو رؤية، فإذا نستصحب الحكم. وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل حسب القواعد التي عرفناها. ليش؟ لأن الصيام أنه 29 يوما أو 30 يوما يكون مرددا بين الأقل والأكثر، صحيح ولا لا؟ الأقل والأكثر طبعا تارة يكون ارتباطيا، نعم، مثل أنه الصلاة بتسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، وتارة يكون شنو؟ استقلالية. الارتباطي إذا تتذكرون هذا البحث مر علينا، قالوا بأنه بالنسبة إلى الارتباطي المشهور قال بالاشتغال بالاحتياط بالنسبة إلى الأكثر، نعم، ليش؟ لأنه الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ونشك بأن الفراغ يتحقق بالصلاة تسعة أجزاء أم بعشرة أجزاء، فيجب علينا أن نأتي بالأكثر. في مقابل هذا القول المشهور اللي من ضمنهم المصنف قال بجريان البراءة حتى بالنسبة إلى الأقل والأكثر الارتباطي، يقول بانحلال العلم الإجمالي إلى شنو؟ إلى يقين تفصيلي، إلى علم تفصيلي بالأقل، وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، فلذا أجرى البراءة بالنسبة إلى الأكثر. ولكن بالنسبة إلى الأقل والأكثر الاستقلاليين بقول واحد الكل، ومن ضمنهم المصنف يقول بانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالنسبة إلى الأقل وشك بدوي بالنسبة إلى الأكثر، فتكون المجرى مجرى البراءة. وهذا المورد بما أن الصوم في كل يوم مستقل عن الصوم في اليوم الثاني، وتردد الأمر بين وجوب الصيام 29 يوما يعني الأقل أو 30 يوما هو الأكثر، ففي هذه الحالة حسب القاعدة يجب علينا أن نقول بانحلال العلم الإجمالي بوجوب الصوم إلى شنو؟ إلى علم تفصيلي بالـ29 وشك بدوي بالنسبة إلى هذا اليوم يوم الشك، فيكون المجرى مجرى البراءة. نعم، فإذا أردنا أن نجعل هذا الحديث وهذه المكاتبة أيضا من باب الاستصحاب الحكمي، نعم لا يتفق مع القواعد، لا يتفق مع القواعد. هسه احنا ما علينا بهذه المكاتبة، ولكن أصل الاستصحاب في الزمانيات نقول الاستصحاب يكون باعتبار الحكم، هذا لا محذور فيه، لا يتطلب توجيها وتكلفا، ولا يلزم منه القول بحجية الأصل المثبت. إذن إذا وجدت استصحابا في الزمان إنما هو حقيقته استصحاب الحكم الوارد في الزمان، لا استصحاب نفس الزمان. واضح؟ لذا يقول فالأولى، يعني الطريق الذي لا يحتاج لا إلى توجيه ولا إلى القول بالأصل المثبت، هو التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم في هذا المقام، يعني شنو؟ يعني في مورد الزمان، باستصحاب الحكم المترتب على الزمان. يعني مثلا بالنسبة إلى الليل في شهر رمضان، عدم أو جواز الأكل والشرب هو شنو؟ مترتب على هذا الزمان الليلي، صحيح؟ فإذا شككنا نقول لا شك إلى الآن كان شنو؟ عدم يعني جواز الأكل والشرب، فنستصحب الجواز إلى أن نعلم بأنه قد انتهى الليل وطلع الفجر. طبعا لو كان جاريا فيه، لأنه بعض الأحيان يكون مسببا، يعني فجريان الاستصحاب في الزمان، لأنه احنا شنو شكنا؟ شكنا أنه هذا الزمان هل هو ليل فيجوز الأكل أم نهار فيجوز؟ فإذا قلنا بعدم الليلية بالنسبة إلى هذا الجزء المشكوك، إذا عدم الليلية فاستصحاب الحكم يكون شنو؟ مسببا عن استصحاب المحكوم. دائما الاستصحاب في الموضوع يكون استصحابا سببيا، واستصحاب الحكم يكون استصحابا مسببيا. فإذا استصحبنا الموضوع بعد ماكو مجال يكون حاكما على الاستصحاب. فلذا مع غض النظر عن هذه، يعني بعض الأحيان لا يمكن، مثلا هنا لا يمكن، ليش؟ لأنه استصحاب الليل معارض، يعني أصالة بقاء الليل معارضة بماذا؟ بأصالة مو أصالة عدم، أصالة شنو؟ عدم طلوع الفجر، فيتعارضان فيتساقطان، فيبقى الأصل المسببي من دون حاكم جاري. لو كان جاريا فيه، هذا لو كان جاريا فيه إشارة إلى هذه النقطة، كعدم تحقق حكم الصوم والإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال. يعني إذا شككنا في بداية شهر رمضان أنه هل هو هذا اليوم أول شهر رمضان أو نهاية شعبان، نأتي نقول إلى يوم 29 من شعبان لم يكن الصوم واجبا، الآن نشك بأنه هذا عدم الوجوب تحول وتغير إلى الوجوب أم لا، نستصعب عدم الوجوب، وكذلك بالنسبة إلى آخر. ولعله المراد بقوله في المكاتبة المتقدمة في أدلة الاستصحاب اليقين لا يدخله الشك، يعني الحكم المتيقن لا يدخله الشك. فإذا أنت تيقنت بحكم في زمان وشككت في ذلك الحكم في زمان آخر، تستصحب ذلك الحكم. صم للرؤية وافطر للرؤية، ف فإذا الصوم للرؤية والإفطار للرؤية نتيجة لاستصحاب الحكم ومترتبا عليه. ولكن هذا يلزمنا فد إشكال بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى يوم الشك في شوال. حسب هذا يقول بأنه يوم الشك في شوال يجب علينا أن نصوم، ولكن بحسب القواعد اللي إحنا العلم الإجمالي المردد بين الأقل والأكثر قلنا بإنحلال العلم الإجمالي إلى الأقل والشك البدوي بالنسبة إلى الأكثر يجري البراءة. إلا أن جواز الإفطار يعني وجوب الإفطار للرؤية لا يتفرع على الاستصحاب الحكمي إلا بناء على جريان استصحاب الاشتغال والتكليف بصوم رمضان، مع أن الحق في مثله التمسك بالبراءة لكون صوم كل يوم واجبا مستقلا، والأمر دائر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، فهو في بقول واحد أنه الأكثر يكون مجرى البراءة، وهذا لا يتفق مع الاستصحاب الحكمي. نزيل هذا إذن في القسم الأول. إذن القسم الأول عد وصلنا إلى هالنتيجة، لا نستصحب الزمان، نعم، ولا نستصحب الملازمات للزمان، وإنما نستصحب الحكم المترتب على الزمان، فهذا لا محذورة فيه أبدا، لا يحتاج إلى تكلف وتوجيه، ولا يلزم منه القول بحجية الأصل المثبت. وأما بالنسبة إلى الأمور التدريجية اللي يسمونها شنو؟ يسمونها الزمانية، الأمور الزمانية، مثل شنو؟ مثل التكلم، مثل الكتابة، مثل المشي، مثل سيلان الماء أو الدم أو ما شابه ذلك. ليش يقولون بأنه هذه لا يمكن القول؟ لأنه الاستصحاب تعريفه هو شنو؟ إبقاء ما كان، يعني يجب أن يكون هناك شيء موجود في السابق قد تعلق اليقين به ثم نشك به. هذا التحقق في السابق وهو شنو؟ إبقاء ما كان. هذا الإبقاء لا يتحقق في الزماني. ليش؟ لأنه لا يمكن للأمر الزماني المتصرم أن يتحقق بجميع أجزائه في زمن واحد، إنما يتحقق بجزء واحد في زمان، ثم عندما يأتي الجزء الثاني يتصرم الجزء الذي قبله. فلا دائما الجزء المشكوك يكون مشكوك الحدوث ولم يكن مشكوك البقاء. نزيل ولكن زين، نفس الإشكالات هم اللي ذكرناها سابقا هنا أيضا تأتي. ما هي الطريقة لجريان الاستصحاب في الزمانيات؟ يقول بأنه التصرف العرفي والنظر العرفي. النظر العرفي بالنسبة إلى المتكلم، صحيح أنه المتكلم يستخدم آلاف الكلمات في خطبة واحدة أو في محاضرة واحدة، وكل كلمة تحتاج إلى حركة خاصة، وهذه الحركة وتلك الكلمة نتيجة لهذه الحركة الخاصة تتحقق في جزء من الزمن وينتهي وتنتهي، ثم تأتي حركة خاصة مبينة لكلمة أخرى وما شابه ذلك. ولكن هذا بالدقة العقلية، ولكن من حيث العرف يعتبر هذه الخطبة بجميعها من أولها إلى نهايتها هي شنو؟ شيئا واحدا مترابطا. فلذا إذا بدأ بالكلام بالنسبة إلى محاضرة ثم شك بأنه انتهى أم لا يستصحب شنو، أو بأن هذه الكلمة من ضمن خطبته أم لا، يجعلها شنو؟ يستصحب، ويكون بقاء ما كان. ليش؟ لهذه الوحدة العرفية التي يعتبرها العرف، يعني وكأنه الخطبة هو الكل، والكل له أجزاء، وهذه الأجزاء تتحقق من أول جزء إلى آخر جزء. فإذا شككنا بعد تحقق الجزء الأول بأن هذا الجزء من ضمن الخطبة أم لا، نستصحب شنو؟ أن نستصحب الخطبة اللي موجودة. قد تقول بأن هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب القسم الثالث، وهو شنو؟ القسم الثالث من القسم الثالث، يعني الكلي يتحقق في ضمن الفرد القصير، ثم نعلم بارتفاع الفرد القصير، ونحتمل أن يتحقق الفرد الطويل مقارنا لارتفاع الفرد القصير. نعم، هناك قلنا بأنه لا يجب الاستصحاب هناك. ليش؟ لأنه هذا شك في الحدوث في الواقع وليس شكا في البقاء، ونحن نعلم بأن بقاء الكلي مسبب عن هذا الحدوث. فإذا قلنا بعدم الحدوث، أصالة عدم الحدوث الكلي المترتب عليه المسبب عنه أيضا يرتفع. هنا أيضا كذلك الخطبة قد تحققت بهذه الأجزاء القصيرة القليلة الأولى، صحيح؟ وهذه الأجزاء قطعا ارتفعت، صحيح؟ الآن نحتمل أنه مع ارتفاع وتصرم تلك الأجزاء جاء فرد طويل للخطبة، فتحققت الخطبة في ضمن هذا الفرد الطويل. فإذا وهنا يكون الشك ليس بالبقاء، وإنما الشك شنو؟ في حدوث هذا الفرد الطويل. فإذا قلنا بأصالة عدم حدوثه، يلزم من ذلك أن الخطبة لم تكن موجودة. ليش؟ لأنها مسببة عن وجود الفرد الطويل من الخطبة. واضح؟ فإذا يكون من الاستصحاب القسم الثالث، والاستصحاب بالقسم الثالث نقول بعدم جريان الاستصحاب فيه. شيخ الأنصاري يقول أنتم خلطتم بين الكلي والفرد وبين الكل والجزء. أنتم كما تقولون تجعلون الخطبة كليا وكل جزء فردا من أفراد تلك من ذلك من تلك الخطبة من ذلك الكلي، فتقولون بأن الكلي قد تحقق في ضمن شنو؟ بعض الأفراد، وهذه الأفراد قد ارتفعت قطعا. الآن نشك بأنه هذا الكلي قد تحقق في ضمن أفراد أخرى أم لا؟ الأصل هو عدم التحقق. تجعلون هذه الأجزاء التي تشكل الخطبة كل جزء فردا من أفراد ذلك الكلي، والحال أنه ليس كذلك. المراد من الخطبة هو الكل الذي يكون له شنو؟ الذي يكون له أجزاء متعددة، أجزاء متعددة. العرف يرى بأن هذه الأجزاء قد تحققت في وقت، سواء لم تكن كلها، ولكن يعتبر هذه الوحدة قد تحققت. فإذا شككنا بأن هذا الجزء من ضمن هذا أم لا، نستصحب شنو؟ ذلك الكل، ونقول بأنه أيضا هي من ضمن الخطبة. يعني هناك فرق بين أن نقول بأن الخطبة كلي وهذه الأجزاء أجزاء كل جزء فردا من أفراد ذلك الكلي، وبين أن نقول بأن الخطبة هو شنو؟ هو كل، الكل مع أجزائه كلا تكون شنو؟ فردا لكلي آخر. نعم، فالخطبة كل لها أجزاء متعددة، مثل الإنسان الذي يكون فردا لكلي، مثل زيد الذي يكون فردا لكلي الإنسان، ولكن نفس زيد له أجزاء متعددة. إذا تحقق يعني تحقق شنو؟ تحقق الكل الذي هو شنو؟ الذي هو فرد بدوره لذلك الكلي. هنا الخطبة هي شنو؟ خنقول بأنه كل، هذا الكل له أجزاء تحته لا أفراد. هذه الخطبة التي هي كل نقول فرد من أفراد الكلام، فرد من أفراد الكلام، هاي حتى يقترب بالمعنى. عينا مثل زيد الذي هو فرد من الكلي وهو شنو؟ وهو الإنسان، ولكن في ضمنه أيضا شنو؟ أجزاء. إذا تحققت هذه الأجزاء أو جلها في وقت واحد يقولون بأنه تحقق زيد، صحيح؟ وهذا لا يمانع أن يكون زيد بدوره هو فرد لذلك الكلي وهو كلي الإنسان. الخطبة أيضا كذلك، الخطبة هي كل لها أجزاء متعددة، العرف يراها بأنها تحققت في زمان. وإذ كانت الخطبة هي بدورها فرد من كلي الكلام، فإذا في هذه الحالة لا شك ولا ريب بأن هذه الأجزاء التي تحققت بهذه الوحدة العرفية قد تحققت شنو في زمان، فتحقق شنو ذلك الكل. الآن نشك بأن هذا الكل انتهى، بحيث هذا الجزء المشكوك، هذا الجزء المشكوك خارجا عن ذلك الكل أم في ضمنه، نستصحب وجود الكل بواسطة هذا العرف. إذن لا ينبغي لنا أن نقيس الكلي المتحقق في ضمن فرد قصير وفرد طويل، بل المقام من بواسطة هذه الوحدة التي اعتبرها العرف أن هذه الأجزاء المشتتة بالنسبة إلى الخطبة جعلها أجزاء لكل واحد. هذا أولا جوابا على الإشكال. وثانيا فليكن من الاستصحاب القول الكلي القسم الثالث، ولكن احنا قلنا بأنه الاستصحاب القسم الثالث له ثلاثة مصادق. المصداق الأول أن يكون الفرد المشكوك محتملا أنه شنو باقيا معه، وثانيا أن تتغير المرتبة بالنسبة إلى مثل السواد الشديد إلى السواد الضعيف. فليكن هذا أيضا من ذلك الكلام. خلنا نجعل الخطبة، الخطبة هي كلي لها أفراد، نعم لها أفراد، مرتبتها القوية هي تحقق جميع الأجزاء، ولكن إذا شككنا بأن هذا الجزء وهو مرتبة ضعيفة من نفس ذلك الوجود، نعم لا يزال موجودا أم لا، نستصحب ذلك الوجود كما نستصحبه. ليش؟ لأنه يصدق عليه بأنه هذا عين ذاك كالسواد. إذا شككنا بأنه بالمرتبة الشديدة السواد قد ارتفعت، والآن أكو شنو مرتبة ضعيفة من السواد، نقول بأن هذا السواد وإن شوية فقد شدة سواده ولكن نفس الوجود، فلذا نستصحبه. هنا أيضا كذلك الخطبة قد تحققت ببعض الأجزاء بجل الأجزاء، هسه في بالنسبة إلى جزئين نشك بأنه هذا الجزء هو عين الأجزاء السابقة أم جزء جديد، شنو يكون الاستصحاب، يعني تيقنا بشيء سابقا والآن شككنا به، فيكون إبقاء ما كان. ثم يقول فافهم، هسه خل نطبق إلى أن نشوف فافهم شنو. وأما القسم الثاني أعني الأمور التدريجية الغير القارة كالتكلم والكتابة والماشي ونبع الماء من العين وسيلان دم الحيض من الرحم، فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا. شوفوا الإشكالات كلها موجودة، ترى الإشكالات اللي بالنسبة إلى الزمان، بالنسبة إلى الزماني أيضا موجودة، ولكن كيفية الاستصحاب بعد إجا مباشرة، أنه شنو الملاحظة العرفية، العرف إذا رأوا هذا الشيء جعلوا له فد وحدة، فد رابط لكي تجعله واحدا، هذا المقدار هم كافي. فالظاهر جواز إجراء الاستصحاب فيها فيما يمكن أن يفرض فيها أمرا واحدا مستمرا، نظير ما ذكرنا في نفس الزمان، فيفرض التكلم مثلا مجموع أجزائه أمرا واحدا، نعم، والشك في بقائه لأجل الشك في قلة ذلك الفرد الموجود منه في الخارج وكثرتها، فيستصحب القدر المشترك المردد بين القليل الأجزاء وكثيرها. القدر المشترك هو شنو؟ الخطبة مثلا أو المحاضرة. هسه نقول بأنه هذه المحاضرة تحققت بخمسين جزء أو بسبعين جزء، بالنسبة إلى العشرين جزء أيضا شنو؟ نستصحب هذه المحاضرة وهذه الخطبة. ودعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك ناشٍ عن حدوث جزء آخر من الكلام، اللي يريد يسويه من شنو؟ من استصحاب الكلية القسم الثالث، والأصل عدمه. ليش؟ لأن الشك في حدوثه لا في بقائه المستلزم لارتفاع القدر المشترك. ليش مستلزم؟ لأنه وجود القدر المشترك مسبب عن وجود هذا الفرد الذي شككنا في حدوثه. نعم، إذا كان موجودا فالقدر المشترك موجود، إذا لم يكن موجودا فالقدر المشترك غير موجود، فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق. يعني المستشكل يقول بأن الخطبة هي كلي، لا نعلم بأنها تحققت في خمسين جزء أم تحققت شنو في سبعين جزء. الخمسين جزء هم ارتفعت، فإذا كانت الخطبة وهي الكلي موجود، يجب علينا أن نقول بأن هذا العشرين جزء الذي تحققت زين. ففي هذه الحالة نقول الأصل عدم حدوث هذا، بالنتيجة القدر المشترك هم يرتفع. شوفوا وين الإشكال، أنه هذه السبعين قسمها إلى خمسين وعشرين. احنا شنو نريد نقول من خلال؟ نقول العرف يعتبرها سبعين من البداية، من البداية هي سبعين لا غير مقسمة، فأينما نشك نستصحب هذه الوحدة السبعينية. زين، فهو من قبيل القسم الثالث من الأقسام المذكورة في الأمر السابق، مدفوعة هذه الدعوة بأن الظاهر كونه من قبيل الأول، القسم الأول من الكلي، من تلك الأقسام الثلاثة، لأن المفروض في توجيه الاستصحاب جعل كل فرد من التكلم مجموع ما يقع في الخارج من الأجزاء التي يجمعها رابطة، مثل شنو؟ المحاضرة، مثل الخطبة، نعم، توجب عدها شيئا واحدا وفردا من الطبيعة، كلها فرد واحد. هذا الفرد الذي هو كل فرد بالنسبة إلى كلي أعلى، هذا الفرد يتألف شنو؟ من أجزاء، فهو كل في بدوره إلى أجزاء، وهي أجزاء شنو؟ هذا الكلام. لا جعل كل قطعة من الكلام الواحد فردا واحدا حتى يكون بقاء الطبيعة بتبادل أفراده، كالاستصحاب في القسم الثالث. واضح؟ يعني بتبادل أفراده، يعني بعد ارتفاع الفرد القصير نشك بأنه شنو الفرد الطويل تحقق أم لا. غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه. إذا تحقق الجزء الأول يقولون بأنه تحققت الخطبة، تحققت المحاضرة. ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر من ذلك الكون وهو الخطبة. فالخطبة على كل حال من البداية إلى النهاية عنوانها موجود، غاية ما هناك. في البداية تتحقق الخطبة بالجزء الأول، بعد 10 دقائق تتحقق بالجزء 100 مثلا، بعد ربع ساعة مثلا بالجزء 150 وهكذا، هذه الأجزاء. ولكن هذه الأجزاء كلها هي أجزاء لكل واحد، الكل الغير العرفي الحقيقي هو شنو؟ أن يتحقق جميع الأجزاء في آن واحد لتحقق ذلك الكلي. حتى احنا نقول بأنه الكلي ينتفي بانتفاء بعض أجزائه، الكل ينتفي إضافة إلى أن الكلي، الكل ينتفي بانتفاء بعض أجزائه. هذا بالنسبة إلى الكل الحقيقي. الكل الاعتباري العرفي يعتبر أن هذا الكل قد تحقق بجزء، بعد قليل يتحقق بجزء آخر من هذا الكلي مع تصرم الجزء الأول. فإذا يكون من قبيل الكل والأجزاء وليس الكلي والأفراد، حتى نقول بأن الفرد كان قصير العمر قد ارتفع، والشك في الطويل الذي نقول بعدم حدوثه. زين، غاية الأمر كون المراد بالبقاء هنا وجود المجموع في الزمان الأول بوجود جزء منه، ووجوده في الزمان الثاني بوجود جزء آخر منه. هذا هو، ليش؟ لأنه متصرب، الأجزاء متصرمة. والحاصل أن المفروض كون كل قطعة جزءا من الكل، لا جزئيا وفردا من الكل، حتى يكون من القسم الثالث. هذا مع ما عرفت في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان القسم الثالث، فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للوجود الأول. يعني العينية، احنا ليش؟ لأنه احنا نريد شنو؟ الشك بالبقاء نريد نحصله لتحقق الاستصحاب. الشك في الحدوث ما يفيدنا. فمتى يكون الشك في البقاء؟ إذا كانت العينية موجودة بالنسبة إلى المشكوك والمتيقن. هذا يتحقق بالنسبة إلى السواد القوي والسواد الضعيف. ليش؟ لأن السواد الضعيف هو مرتبة من مراتب عين السواد الشديد. نعم، فليكن هنا أيضا كذلك. التحقق العنوان المحاضرة أو الخطبة بالجزء الأول لها، نعم، هو إذا شككنا بجزء هو الشك في بقاء ذلك الجزء المحقق لشنو؟ لذلك الكل وهو الخطبة. فيكون بهذا التقريب يكون مثل القسم الثاني من القسم الثالث الذي قلنا بإجراء الاستصحاب فيه، وهو تبدل المرتبة لا تبدل الوجود، حتى يكون الشك فيه شكا في الحدوث. ثم يقول فافهم، الفافهم الواقع بأن هناك فرقا بين السواد الشديد والضعيف، وبين لأنه العينية هناك موجودة، لذا يتحقق أنه الشك في البقاء فيتحقق موضوع الاستصحاب. ولكن فيما نحن فيه الجزء المشكوك لا يمكن أن يكون عين الجزء المعدوم والمتصرف، وإنما يكون مثله. نعم، لا يكون شنو؟ عينه. فلذا يقول هذا مع ما عرفته في الأمر السابق من جريان الاستصحاب فيما كان من القسم الثالث، فيما إذا لم يعد الفرد اللاحق على تقدير وجوده موجودا آخر مغايرا للوجود الأول، كما في السواد الضعيف الباقي بعد ارتفاع القوي، وما نحن فيه من هذا القبيل. هذا الجواب الثاني على ذلك الإشكال. يقول: فافهم الإنصاف أنه قياس ما نحن فيه على قياس الشديد وتبدل المرتبة شوية، قياس مع الفارق. وصلى الله على محمد.